أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. لعل أحد معاني هذا الحديث الشريف أن البطن أساس عظيم من أساسات حياة الإنسان، تتقرر فيها مصائره وما إليه تؤول أحواله. من المسلم أن الإنسان في مسيرة حياته يتأثر بمجموعة من الأمور، منها المدرسة، ومنها العائلة، ومنها الأصدقاء. هذه الأمور لها تأثيرات، وتأثيرات فاعلة في مسير الإنسان نحو الصواب أو الخطأ. فالصديق السيء كثيرا ما يجر صاحبه إلى السوء، وبالعكس المؤمن يجر صاحبه إلى الإيمان عادة أو كثيرا. المدرسة لها ذلك التأثير أو أكثر. حضن الأم وتربيتها لهما التأثير الكبير، إلا أن هذه جميعا لو قورنت بالمراحل التي يمر بها الإنسان في البطن قبل خروجه إلى الدنيا لكانت بمنزلة أصباغ ورتوش، والأصالة إنما تكتسب في بطن الأم. النطفة التي توضع في الرحم تحمل مجموعة ضخمة من الصفات الروحية والجسدية التي قد لا يمكن تغييرها بأي حال من الأحوال. فلان عصبي المزاج وفلان بعكسه. عندما تسأل هذا لما أنت عصبي، يقول لا أدري، هكذا طبيعتي. وكذلك من كان بعكسه، ربما يمكنه أن يريض نفسه ويغير شيئا من طباعه، إلا أن الأصل كامن كمون النار في الرماد. النطفة فيها صفات الروح، ها هل يكون الإنسان متجها إلى الحق وطالبا للعدل أم لا؟ كثير من الناس يغضب وبشدة إذا رأى ظلما، وكثير لا يهتمون، يرون الظلم أمامهم والأمر لا يعنيهم ما داموا لم يتعرضوا له. لماذا يتأثر ذاك فيقوم غاضبا ويحاول الدفع وهذا بعكسه؟ هناك أناس ميالون إلى التدين وبشكل شديد، وأناس بعكسهم، هذا جبان وذاك شجاع، هذا ذكي وذاك بليد، هذا أحمق وذاك كيس، وهكذا. من المسلم أن الإنسان عندما يبدأ مسيرة حياته من النطفة تكون هذه المواصفات موجودة فيه، ولا يعني ذلك الجبر بأي حال من الأحوال، يبقى على الاختيار أو على الأمر بين الأمرين، إلا أن هذه المواصفات موجودة في النطفة. ثم للرحم أثر كبير، أي رحم توضع فيه النطفة؟ الرحم الطاهر، الرحم الذي لم يدنس يوما بنطفة حرام، يختلف كثيرا عن الرحم الآخر. في أثناء تطور الجنين في البطن يتحول من نطفة إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى عظام، ثم تكسى العظام لحما. هذه الفترة وإلى أن تلجه الروح، الآثار والصفات النفسية والبدنية للأم كلها تصب في هذه المراحل. إذن فالبطن هو المقر الأساس، أو من المقرات الأساسية لتحديد مصير الإنسان ووضعه في هذه الحياة الدنيا، ليس اعتباطا أو عبثا يأمر الشارع المقدس وينهى إلزاما أو تنزيها بكثير من الأمور المرتبطة بالنطفة وما بعدها. ليس عبثا أن يحرم الشارع مقاربة المرأة وهي حائض، أو المقاربة بالزنا العياذ بالله. لا ندري نحن نتائج الأمور، وإنما الشارع يكشف عنها عندما يخرج الولد مبغضا لواحد من أهل البيت عليهم السلام، أو غير محب لأمير المؤمنين عليه السلام. قد نتعجب ونقول كيف صار هذا، وربما كان بعض أهله أبوه أو أمه كان طاهرا أو كانت أمه طاهرة، لماذا صار الوضع هكذا؟ لا ندري، الله تعالى يدري، والأحاديث تقول لا يبغضك يا علي إلا ابن حيض أو ابن الزنا أو الثالث الذي تعرفونه. هذه لها آثار عندما يرد استحباب الوضوء والاستعاذة والتسمية وقت الجماع. هذه ثلاثة أمور: الوضوء، الاستعاذة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتسمية قول بسم الله. وقت الجماع ورد استحبابها، لها أسباب ولها آثار، فقد ورد في الحديث ما معناه أن الإنسان إذا قارب أهله ولم يسمي كان الولد شرك شيطان، يشاركه الشيطان في مقاربة المرأة. الشيطان هو يقول، يخاطب الله عز وجل في القرآن، أو أن الله سبحانه يقول وشاركهم في الأموال والأولاد. المشاركة في الأولاد لعل أحد معانيها هذا. عندما ترد كراهة المقاربة أول الشهر، ليلة الأول من كل شهر باستثناء شهر رمضان، وليلة النصف من كل شهر مكروه، والقمر في المحاق آخر الشهر مكروه، في الليلة التي يكون بها القمر منخسفا، واليوم الذي تكون فيه الشمس منكسفة، عند الزوال عند الظهر، بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس، عند غروب الشمس مستقبلا القبلة وهو على ظهر السفينة، إلى آخره. كثير من المكروهات وردت في الجماع. لا تتكلم أثناء الجماع، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أخرس. لو جامع في وقت معين مكروه، الولد يكون مجنونا، أو يكون أحمق، أو يكون ظالما. حقيقة هذه الرواية عجيبة. حتى الظلم والرغبة فيه أساسها النطفة. يقارب زوجته في وقت مكروه فيخرج الولد ظالما، يحب الظلم، يعتدي على هذا، يشتم ذاك، يأخذ أموال ذلك، وهكذا. إذن النطفة ووضعها لها أعظم الأثر في حياة الإنسان. الصلب الذي تخرج منه النطفة، إذا كان الصلب في ذلك الوقت صلب سكران العياذ بالله، جاء السكران وقارب زوجته، هل تكون الثمرة كالصاحي الذي يقارب زوجته؟ هل تكون الثمرة كالشخص المتوضئ المستعيذ بالله الذاكر الله عز وجل؟ هل تكون الثمرة هي نفسها؟ قطعا لا، بينهما بعد المشرقين. عندما يأكل لقمة الحرام يغصب مال هذا وذاك، ويشتري به الطعام، فيأكل طعاما حراما، وتنعقد نطفته من ذلك الطعام الحرام. هل يتوقع أن تكون النتيجة كمن يأكل الطعام الحلال الطاهر الطيب؟ قطعا لا. الرحم الذي توضع فيه النطفة إذا كان رحما طاهرا ألا يختلف وجدانا؟ دع عنك الدليل، دع عنك البرهان والرواية، وجدانا ألا ترونه يختلف؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. من هنا، من هذه المقدمة، وقبل أن نتجاوزها نقول كلمتين أخريين. كثيرا ما يتساءل فلان طاهر لماذا خرج ابنه منحرفا؟ بعض الأنبياء يكون لهم أولاد في الظاهر أولادهم ويكونون كفرا، كابن نوح على نوح السلام والصلاة. وربما تنعكس الآية، قد يخرج طاهرا من صلب نجس، وهذا أيضا كثير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا أحد معاني الآية، يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. كيف صار هذا؟ الجواب أن القضية ترتبط بثلاثة أمور لا بأمر واحد: أولا النطفة، ثانيا الرحم، ثالثا المدة التي يقضيها الجنين في الرحم والآثار التي تمر عليه فيها. هذه كلها مؤثرة، قد يكون الصلب طاهرا والرحم نجسا فيخرج الطفل نجسا، وقد تنعكس الآية، الرحم نجس والصلب الصلب نجس والرحم طاهر، أيضا قد يخرج الولد معوجا. وبالعكس، قد تؤثر الطهارة وتطغى على النجاسة فيخرج من صلب إنسان منحرف طفل طاهر، لأن المرأة طاهرة، لأن الرحم نظيف، وهكذا. من هنا نعرف السبب الذي تكلمت فيه الروايات حول انعقاد نطفة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. سمع الإخوان من الخطباء الكرام الرواية المشهورة في كيفية انعقاد نطفة الزهراء عليها السلام. هناك روايتان كما رأيت، إحداهما تقول في مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء أعطاه جبرائيل بأمر الله تعالى تفاحة من تفاح الجنة فأكلها وتحولت ماء في صلبه، ثم جاء إلى خديجة عليها السلام. الرواية الثانية تقول في مضمونها إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يعتزل السيدة خديجة 40 يوما، ففعل ذلك، اعتزلها 40 يوما وليلة، كان يصوم النهار ويقوم الليل في تلك الفترة. ثم من بعد تلك الفترة جاءه جبرائيل بفاكهة من الجنة، أكل منها الرسول صلى الله عليه وآله، ثم جاء إلى السيدة خديجة. وهناك وجه جمع بين الروايتين وإن لم أر من تعرض له. من المحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله بعد تلك الأربعين عرج به إلى السماء غير العروج المشهور، وهناك أعطي التفاحة ونزل بها أو أكلها، من المحتمل. على كل حال روايتان، بعد أن حصل هذا الأكل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السيدة خديجة وقاربها. كيف يتوقع أن تخرج النتيجة؟ ماذا يتوقع من هذه المقاربة؟ أطهر الأصلاب قاطبة، صلب رسول الله صلى الله عليه وآله يتولد من صلبه أو يخرج من صلبه ما تولد من فاكهة الجنة من أطهر طعام، ثم يوضع هذا في أطهر رحم على وجه الأرض يوم ذاك، في ذلك اليوم على وجه البسيطة كلها لم يكن هناك رحم أطهر من رحم السيدة خديجة عليها السلام، تلك السيدة النقية التقية التي ينزل جبرائيل عليه السلام كما في الرواية فيبشرها بأن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ماذا نتوقع أن ينتج من هذا كله؟ ينتج منه سيدة نساء العالمين المعصومة الوحيدة في الدنيا. المعصومون كثيرون، الأنبياء معصومون، الأئمة معصومون، الملائكة معصومون، أما في نساء الدنيا فهناك معصومة واحدة ألا وهي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، لا بد أن تكون كذلك لأن هناك إعدادا إلهيا لينتج من هذه السيدة أعظم الخلق، القرار أن تكون زوجة لشخص لا تكافئه امرأة ولا تليق به امرأة في الدنيا سواها، كما أنها هي عليها السلام لا يكافئها ولا يليق بها رجل سواه. المفترض أن تكون زوجة لسيد الأوصياء، ثم المفترض أن تكون أما لأئمة الخلق، أما للحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هذه بداية السيدة الزهراء عليها السلام. وفي الأخير نلتقي إن شاء الله تعالى بها يوم القيامة، ونرجو أن نموت ونحن على ولائها والاعتقاد بها، لنكون يوم القيامة ممن تبحث عنهم في ساحة المحشر وتلتقطهم وتدخلنا إن شاء الله تعالى بشفاعتها إلى الجنة حيث رضوان الله الأكبر. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.